بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. يقول السائل: كيف نتخلص من الربا لمن أراد أن يتوب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فالله عز وجل يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا وفقه الله للتوبة ينتهي عن الربا وعن التعامل به، والأموال التي أخذها من الربا ليست حلالا، أموال غير شرعية، والتخلص منها أن يجعلها في أموم في مصالح عامة للمسلمين، على فتوى بعض أهل العلم كبناء مساجد الصلاة فيها تصح ولا أجر له، وهكذا أيضا يعني إصلاح حمامات لهم وما كان من ذلك، يتخلص من ذلك المال الذي عليه وزره. نعم.
يقول السائل: هل هناك صور جائزة لأخذ أجرة ضراب الفحل؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل وعن عسب الفحل بمعنى واحد، ولكن إذا أتى بشيء من نفسه صاحب الحيوان الذي أراد ضراب الفحل فأتى بشيء هدية فإنه يأخذه صاحب الفحل، يجعله في علف الفحل أو فيما شاء، كما صح عن أنس في الرجل الذي أتى بشيء فلم يكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأذن في الهدية أو العطية يأخذها صاحب الفحل إذا جاء بشيء ليس مقابل ضراب الفحل، وإنما يعني كصفة علف له أو نحو ذلك أو هدية من ذلك، لا مانع ما أن يشترط شيئا معلوما على ضراب الفحل فلا يجوز لجهالة عسب الفحل، سيكون بيع مجهول، بيع شيء غير متقوم غير معلوم القيمة، وسيؤدي ذلك إلى تقليص تناسل الحيوانات التي هي من مصالح المسلمين، وسدا لذريعة هذا المحرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل.
يقول السائل: حكى بعضهم الإجماع على أنه لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل، فأشكل علينا مع حديث حفصة في الصحيحين: فلا أحل حتى أنحر، نرجو التوضيح.
الجواب: ما كل حاج له هدي، لهذا ذكر الله في كتابه قال: تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فأبان الله أن منهم من يجد الهدي ويتيسر له، ومنهم من لم يجد ويأخذ البديل، وهو صيام ثلاثة أيام في أيام الحج أي قبل نهاية أيام الحج، ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، والأولى أن تصام قبل أيام التشريق، لأن تلك أيام أكل وشرب وذكر الله، وهي عيدنا أهل الإسلام، كما ثبت من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي عيد. على هذا ما كل حاج يجد الهدي، فإذا رمى جمرة العقبة ثم حلق يكون أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول ولو لم ينحر هديا، ولو كان واجدا للهدي ولم ينحر، تحلل التحلل الأول. وهذا الذي يعبر به الفقهاء عمل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلاق الحلق أو التقصير، ثم إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الثاني. التحلل الأول يبيح له الطيب، قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يهل، ولتحلله قبل أن يطوف بالبيت. ويبيح له كذلك لباس ما يلبسه، يعني معنى سائر المحظورات، سائر محظورات الإحرام تباح له بعد التحلل الأول إلا الجماع فلا يباح له، بل ومقدمات الجماع كالقبلة وكذلك المباشرة ونحو ذلك لا يباح له إلا بعد التحلل الثاني وطواف الإفاضة. فإذا لا دخل للهدي فيما يتعلق بالتحلل. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مقرنا، وأيضا حتى أنحر هدي أعبر بما هو نهاية عمله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل يقينا، النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل يقينا التحلل الأول، وهو أنها طيبته عائشة بعد رميه للجمرة قبل أن يطوف بالبيت، والحديث الصحيح. فعلم أنه الجمع بين تحلله المتيقن أنها طيبته عائشة وهذا تحلل الطيب لا يجوز للمحرم، لحديث يعلى بن أمية وهو يعلى بن منيا أيضا نسب إلى أبيه وإلى أمه ولغيره: خل عنك يصل عنك الطيب وخل عنك الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فعلى هذا يعني قصده من ذلك أنه حتى ينجز أعماله وليس ذلك مقرونا بأن التحلل عند نحر الهدي، عند نحر الهدي. نعم.
يقول السائل: رجل يريد أن يشتري أرضا من الأوقاف ولا يتملك تلك الأرض بمبلغ مناسب لأنه ليس تمليك مطلق إنما هو مؤقت، فهل يجوز؟
إن تيسر له أرضا حرة اشتريها لنفسه ذلك خير، يصير ملكا له، وإن لم يتيسر له احتاج إلى أن يسكن وأخذ من الأوقاف بما قد تعود الأوقاف من هذا أنهم ما يبيعون يجعلونه بيعا وهو ما يزال ملكيته للأوقاف مستمرة، ما زال أداء هذا للأوقاف فأخذ ما يسكن فيه، فإن الأمر واسع، لأن هذا عبارة عن إيجار سموه بيعا، وإلا فهو إيجار مدة معينة، ثم معاله معال الوقف أنه لا ينتقل عن ملك الوقف إلى غيره ولا يتبدل، بل يبقى في باسم منافعه للوقف، وهو إن كان صورة بيع فالأولى أنه ينظر غيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم الذي يصلي في مسجد صوفي ويقيم جماعة لوحده ثم ينسى أن يقيم الصلاة، ماذا يفعل؟ هل صلاته جائزة؟
ما لم يكن مسجدا مبنيا على قبر أو قبور صلاة صحيحة. الأذان والإقامة ليس من شروط صحة الصلاة ولا من أركانها، هما واجبان مستقلان، لو صلى بغير أذان وإقامة صحت، ولهذا المرأة صلي بغير أذان وإن أذنت سمعت نفسها لا بأس، وإلا فتصلي عند جمهور العلماء بغير أذان. وهكذا الأذان والإقامة واجبان مستقلان، تصح الصلاة بغيره بغير أذان ولا إقامة، ولا يجوز تعمد ذلك، أما إن نسيها فصلاة صحيحة.
يقول السائل: هل إذا أكل المسكين المال وهو من ربا ثم علم أنه ربا بعد أن أكله فهل هو ملعون؟
إذا أكله وهو لا يعلم، المسكين يعطي مال ممن يرى أنه فعل خير فليس عليه شيء. لست أخشى عليكم الخطأ لكني أخشى عليكم العمد، هذا ما تعمد، ليس عليكم جناح ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. المسكين ما تعمد أكل الربا، أعطي بعض المال أكل، لا يعلم أنه ربا، لو علم أنه ربا لنفر منه ولا رفضه ولا أبى أن يأكل الربا، لكن لما لم يعلم أنه ربا أكل، يعني من حسن ظن بالمسلم أنه ما سيعطيه إلا شيء حلال. إذا كان حاله كذلك فلا يكلف إلا ما وسعت نفسه، لا يكلف نفسه إلا وسعها، ما كان قد وسعه هذا العلم ولا عرفه. نعم معلش.
يقول السائل: امرأة مات زوجها وهي في الحج، فكيف تفعل بالعدة وكيف تفعل في سفرها إلى بلدها بلا محرم؟
العدة لا تستطيع أن تعتد في بلاد الغربة لتكاليف ذلك وللمشقة، فإنها قد لا تجد محرما، وإنها قد لا تجد إيجارا وسكنا، وإنها قد لا يتوفر لها ذلك. إن كان يسعها أن ترجع إلى بلدها وتعتد في بلدها رجعت، فتعتد جميع عدة الوفاة في بلدها وفاة زوجها. وإن كان هناك يسعها أنها تعتد وليس عليها مشقة من ذلك اعتدت حيث وفاة زوجها ثم تخرج، فإن لم يسعها لضيق الحال أو ليس هناك محرم أو شيء من ذلك رجعت إلى بلدها. وأما السفر بغير محرم فلا يجوز، امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سافر لما ذي محرم. إن كان محرمها زوجها وسافر معها ومات ليس لها محرم إلا هو، فإن هذه حالة ضرورة، حالة لا ليس لها إلا ذلك، اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف نفسا إلا وسعها، تنظر أقرب رفقة تتوسم فيهم الصلاح والأمن من الفتنة والشر ثم تسافر، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا في مثل هذا الحال ليست متعمدة للمعصية، ولكن سافرت اجتهدت فسافرت مع نسوة صالحات أو مع أناس صالحين، قد أجاز الشرع للمهاجرة أن تهاجر لما لم تجد من يهاجر بها بمفردها، بلا خلاف، وقد هاجرت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة بلا محرم. ففي مثل هذا الحال لم تكن مختارة راضية السفر بغير محرم، ولكنها ألجئت إلى ذلك، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للعلاج؟
الذهاب إلى بلاد الكفار لا شك أنه يحتاج إلى علم يدفع به الشبهات، ووازع دين يدفع به الشهوات، فإن توفر عند هذا المريض أو من يريد أن يخرج دعوة مثلا هناك هذه الشؤون وفعل، فعسى أن يسلم، وإن لم يتوفر عنده ذلك فالأولى أن يلتمس له مكانا من بلاد المسلمين يتعالج فيها، فلا يذهب يعالج جسمه ويميت قلبه أو يمرض قلبه، فيكون كما قيل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، فلا يذهب يتعالج، وهو يمكنه أن يتعالج في بلاد المسلمين لا يذهب إلى بلاد الكفار. فإن أعوز وألجأ إلى أن يذهب إلى هناك لعدم وجود هذا العلاج في بلاد المسلمين وكان له علم وورع ذهب، وإن لم يكن له علم ولا ورع صبر، خير له من أن يغامر بنفسه أو يعرض نفسه للضرر، وانتظر قدر المستطاع ما يتعالج به بما لا يضر دينه.
يقول السائل: الغناء حرام، ولكن إذا أرغم الأب ابنه في عرسه على الغناء فهل على الابن شيء؟
إنما الطاعة في المعروف، لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا قال أنت عندك عرس لا بد أن تأتي بمغنين ولا ما يجوز، ولا تطعه لا في الشرك ولا في سائر المعاصي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، فمرجعنا كلنا إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. الأب وابنه مرجع الجميع إلى الله، لا يجوز أن يطيع ولد والدا ولا ولي أمر في معصية الله مهما كانت المعصية، لا الغنى ولا غير، ولا غير الغنى، وليس عليه إثم أمام الله عز وجل إن رد طلبه في ذلك أو أمره، بل هذا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كان الوالد يسكر وألزمك أن تشتري له خمرا، لا يجوز لك، لا يجوز تعامل بر التقوى ولا تعامل العدوان، إنما الطاعة في المعروف. ولو كان يأكل القات قال خذ هب خذ لي قاتا، ما ألزمك هذا، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق من أجل الخالق، ذهب اشتري له مقاضي وكرمه واشتري له ما يحتاجه من مطالبه وما كان من الأمور الشرعية، والقات لا تأخذه له. وهكذا الدخان، وهكذا الشمة، أمثال ذلك. أعني بذلك أنك تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما في حديث أنس رضي الله عنه جاء عن جابر انصر أخاك ظالما مظلوما، قال أنصره إذا كان ظلوما، كيف أنصر إذا كان ظلوما؟ قال تحجزه عن الظل فإن ذلك نصره، وخير من تنصره قريبك وتنصره برفق، كما دعا إبراهيم أباه برفق عليه الصلاة والسلام، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ومسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن تكون الشيطان وليا، هكذا. فالمعاصي من أمرك بمعصية لا طاعة له قريبا كان أو بعيدا، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، واجب علينا أن نعبده وأن نطيعه ولا نعصيه. وكان ذلك الأمير عبد الله بن حذافة له الطاعة على قومه في تلك السرية، أمير، فلما كان بعض الطريق قال أغضبوه، قال اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا، قال أوقدوا، اشعلوا، أوقدوا النار، نارا فيه، فأوقدوا النار في الحطب، قال انزلوها، قالوا إنما فررنا من النار، أبوا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة الله مقدمة على طاعة الإنسان، فإن قتل الإنسان نفسه وإحراق الإنسان نفسه قتل ولا لا؟ قتل، قتل نفسه، وأنت منهي عن قتل نفسك، فتكون عصيت الله بقتل نفسك وأطعت الشخص حتى كان أميرا ما له طاعة في هذا. نعم.
يقول السائل ما حال حديث الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء البارد؟
حديث ثابت، جاء بالماء وجاء بالماء البارد، نعم حديث ثابت، كله ثابت في الصحيح، بعضه في الصحيح وبعضه في خارجه، الشاهد أنه صحيح، وليست كل الحمى، فإن ابن القيم وسائر الأطباء يثبتون أن نوعا من الحمى هو الذي يطفأ بالماء ويبرد بالماء، لكن هناك أنواع من الحمى صادرة عن زكام مثلا، عن برد، يعني ماذا، عن روماتيز، عن أشياء كذا، ما تطفئ الماء البارد، ربما يزيدها، يسبب لصاحبها شدة من الآلام البرد، فهذا نوع من حمى التي تكون صادرة عن حرارة، عن ضربة حرارة أو نحو ذلك، تبرد بهذا، فهي أعداد، أكثر من أعداد أنواع الحمى أعداد، منها نوع واحد الذي يبرد بالماء فقط. نعم. راجع زاد المعاد هدية في علاج الحمى، إنما الحمى في الصحيحين ابن عمر، لأنما الحمى أو شدة الحمى في جهنم بردوها بالماء، قد جاء بالماء البارد خارج. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله قوة وجه وفقه فما وجهه وفقهه، فنقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم، فالأول كعامة خطابه، والثاني كقوله لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ثم ذكر الحمى وأنواع الحمى وأن منها بعض الأنواع لا معنى للحمى كذا أنها منها ما لا ينفع فيه الماء وإنما يعالج بشيء بغيره. قال ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها، قال في المقالة العاشرة من كتابه حيلة البدن في وقت القيض وفي وقت منتهى الحمى وليس في أحشائه ورم، استحمى بماء بارد أو سبح فيه لن تنفع بذلك. منهم من يقول حتى في غيره ممكن تنفع، والحقيقة أنها في بعض أنواع الحمى وليس فيها كلها.
يقول السائل المرأة التي تخالع كم تعتد بعد الخلع، وهل يجوز نكاحها بعد الخلع مباشرة ولو كانت حاملة؟
المرأة المختلعة مفسوخة، الخلع فسخ، والفسخ إنما تستبرع المفسوخة بحيضة، تستبرع رحمها حتى لا تتزوج فيسقي زوجها الآخر ماءه زرع غيره، لا يجوز ذلك. تستبرع أي تتأكد من براءة رحمها من الحمل بحيضة واحدة، فإن العادة المعروفة عند كثير من النساء أن الحامل لا تحيض، وإن كان منهم من الباحثين من يثبت أنها قد تحيض، لكن هذا شيء نادر قليل جدا، هو قليل. فإذا ما أمر الشرع باستبراء الرحم إلا لأن هذا هو العادة الأصل، فبحيضة واحدة تستبرئ. وإن كانت حامل لا يجوز أن تتزوج حتى تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو مخالعة أو مفسوخة، خلع فسخ وغير ذلك، ما تتزوج حتى تضع حملها. وإذا عقد عليها وهي حامل والحال هذا العقد غير صحيح، والدخول بها لا يجوز، لأنه سيسقي ماءه زر غيره، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
يقول السائل هل الخضر نبي أم لا؟
نعم نبي على الصحيح، فإن الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام أعمال من عند الله، أعمال عن وحي، بدليل قوله بعد أن خرق السفينة، سفينة المساكين، وبعد أن قتل الغلام، وبعد أن أقام الجدار، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم يستطع عليه صبرا، أي هذا كله عن أمر الله. وإلا قتل الغلام شيء واضح أنه منكر، أنكره نبي الله موسى أفضل من خضر، ولكن عند خضر علم ليس عند موسى فاتبعه لأجل ذلك، وأعلم من خضر إنما عنده بعض العلم فأراد يأخذه. وإنما الشاهد بارك الله فيكم أن هذا استدلوا به وما فعلته عن أمري، أن هذا دلالة على النبوة، وأن الله قد أحال موسى إلى خضر، أنه عنده علم ليس عند موسى، وليس على الإطلاق أنه أعلم من موسى في كل شيء، ولكن عنده علم ليس عند موسى فضرب فمجمع البحرين، عمد إلى مجمع البحرين لأخذ هذا العلم. نعم نبي على الصحيح، وإن سمعت من يقول أنه ليس بنبي فقوله باطل، وأنه ولي كما يقول بعض الصوفية، وأنه ما يزال حيا، وإذا رأوا مسكين عند المزبلة، مسكين مرجون في مزبلة ولا في كهف ولا، قالوا هذا هو خضر، هذا إلياس، هذا كل هذا من خرافات الصوفية والشيعة الذين لا يأتون عليها بأثارة من علم، لم يأتوا عليها بأثارة من علم. نعم.
يقول السائل رجل تزوج بأخته،
ثم إنه لو كان حيا ما لم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وما علم أنه كان من الصحابة. ثم إن الله عز وجل يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه؟ قال لا أقررتم وأخذتم على ذلكم إجري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، اشهدهم على أنفسهم وأنا معكم من الشاهدين أنهم ينصرونه. فهل علمتم أن خضرا جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غزا معه في غزوة؟ لو كان حيا لكان واجبا عليه أن يغزو معه لهذا الدليل ولهذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء أن ينصروه. فما كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن حيا فضلا عن بعد ذلك.
يقول السائل: رجل تزوج بأخته من الرضاعة وهو لا يعلم، فعند أن علم هل يلزمه أن يطلق أم أنه ينفسخ العقد من دون طلاق؟ وكم تعتد هذه المرأة؟
العقد الأول أصله باطل، يعني كون يعقد الإنسان على محرمه العقد باطل من أصله، ما ثبت الأصل. إنما الزواج حين تزوجها وهو لا يظن أنها غير محرم له زواج شبهة. الأولاد شرعيون يرثون من أبيهم وأمهم، وليس عليهم إثم أمام الله في ذلك، لأنهم ما علموا، كانوا يجهلون هذا. بعد موعظة وجب أن ينتهي، فإن جاءه موعظة من ربه فانتهى، كيف وقد قيل فارقها، ما قال طلقها. مجرد ما يعلم أنها أخته وأنه رضع معها 5 رضعات قبل الفطام، أو رضعت معه من أمها، أو رضع معها من أمها 5 رضعات قبل الفطام مشبعات، فإنه يفارقها ويكون بدون أي طلاق، وهي أخته ومحرمه. إلا إن خاف أن يحصل، مثلا يدخل الشيطان لما قد حصل بينهم من العشرة، يدخل الشيطان فيسول له ولها، زايلها بعدها، ابتعد عنها وابتعدت عنه. وإن علم من نفسه وعلمت من نفسها يقينا، يعني مزيد الورع والخوف من الله، فإنها أخته تسافر معه ويسافر معها ويخلو بها، وهي أخته محرم، هو محرم لها كسائر المحارم. لكن إنما يحتاط أهل العلم في من علم منه الريبة أو خشية منه الريبة لحصول العشرة السابقة، أنه يزايلها ويفارقها، لا يحتاج إلى طلاق، أو الأصل باطل. نعم.
يقول السائل:
هل بقي من السؤال شيء من بعض فقراته؟
وكم تعتد هذه المرأة؟
بس هذا عبارة أنه أنا العقد باطل وأنا تستبرئ بحيضة فقط. نعم.
يقول السائل: ما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن نكاح الشغار؟
هذا في الصحيح النهي عن الشغار، نكاح الشغار، الشغار باطل لا يجوز، وهو أن تزوج الشخص بمن تلي أمرها، إما بابنتك أو بأختك، على أن يزوجك بمن يلي أمرها، ومهر هذه مهر هذه، ومهر هذه مهر الأخرى، ليس هناك مهر البتة، فيكون شاغر، تكون شاغرة عن المهر وعن صدقات النساء، وهذا ظلم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا قد نهى الله حتى في اليتيمة أن يفرض لها صداقة مثلها من النساء، فمثل هذا باطل، الزواج باطل لما تضمنه من الظلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأما إن حصل مهر فقال هذا مهر أختك وأنت وهذا مهر أختي، الذي كل أحد يمهر من يريد الزواج بها، فلا شغار في هذا على الصحيح. الشغار في اللغة خلو رفع، يعني شغار الكلب إذا رفع رجله بدون كذا يقولون هكذا خالة، فهذا ما في شغار إذا حصل مهر، وليس هناك هضم، حتى وإن زوجته بأختك إن زوجك ويزوجك بأخته، أو بابنتك ويزوجك بابنته، لا شغار إن حصل مهر، فإن لم يحصل المهر وخال البضع من المهر فهو شغار والزواج باطل. هذا أحسن ما يقال في الشغار. نعم.
يقول السائل: هناك امرأة توفي عنها زوجها بدون طلاق، ولها منه بنت عمرها 7 أو 8 سنوات، والأم تريد بنتها ولا تمنع البنت من زيارة أهل أبيها، والزوج الثاني لا يمنع من عيش البنت معهم، ف فهل يحق لجد البنت من أبيها أخذها لتعيش معهم والبنت ترفض ذلك وتريد مع أمها والمرأة تزوجت بعد موت زوجها الأول؟
هو إذا كانت غير مميزة، إذا اختارت هي بنفسها ثم مع الزواج، فإن الجد أو الجدة أو الخالة أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا لم تكن نكحت، ما تزوجت، والولد أو البنت مميز، فتخير في الحال هذا ما لم تتزوج بين أبيها وأمها. فإن اختارت الأب أو الجد، مثلا إذا كان الأب قد مات أو الجدة أو الخالة، ذهبت. وإن لم تختار، وإن اختارت مع أمها ذهبت. أما والحال هذا قد تزوجت، فالجد أحق بها والخالة أحق بها والجدة أحق بها. ففي هذا لانشغال الزوجة بحقوق الزوج وشؤون الزوج. بعد الزواج يكون الجد أب وهو أحق بها من الأم، ولا يمنعها من زيارة أمها بين حين وآخر، أما الأحقية فله. نعم.
يقول السائل: امرأة استحاضت 3 أيام وهي تظن أن أي دم يخرج أنه حيض، ثم سألت بعد 3 أيام فأخبروها أنها استحاضة، فهل تقضي الصلاة التي تركتها؟
ذهبت أوقات الصلاة، تستكثر من النوافل وكفى، فإنها يعني كمل بها ما حصل من نقص في الفرائض كما صح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بساعة ثم انقطع الماء، فانتظرت حتى جاء ثم اغتسلت، فأذن المغرب وهي تغتسل، وانتهت من الاغتسال بعد صلاة المغرب ونسيت أن تصلي العصر، فماذا عليها؟
عليها التوبة، لأنها كان ينبغي لو كانت فقيها تعرف هذا، أنها تتيمم وتصلي صلاة العصر إن لم تجد الماء أو لم تستطع استعماله، لأحد الأمرين: صلي العصر. فلما تركت العصر بغير صلاة مع إمكانها أن تصليها حتى خرج وقتها، عليها التوبة وتستكثر من النوافل. أما المغرب فإنها لا يزال وقتها باقيا حتى يطلع، حتى يعني يزول الشفق أو يطلع الشفق الأحمر، يزول الشفق الأحمر ويدخل العشاء، وتصلي المغرب. نعم، ما زال وقتها باقيا تصليها، وأما العصر فذهب وقتها.
يقول السائل: إذا حول شخص مبلغا من العملة اليمنية إلى المناطق الشمالية، فإن صاحب الصرافة يأخذ مبلغا كبيرا بحجة أنه مقابل التحويل، وفي الحقيقة أنهم يحسبون هذا المبلغ تبعا للفرق بين صرف العملة السعودية بين المناطق الشمالية والجنوبية، فما الحكم؟
إذا صرف عملة يمنية بعملة يمنية بفارق وزائد وأشف هذا على هذا، فضل هذا على هذا، فإن هذا ربا، من زاد أو استزاد فقد أربى. أما إذا قال: وصل لي هذه، قال: أنا ما أوصلها لك إلا أن تعطيني عليها كيت وكيت، أنت تعطيني الآن هذا 1000 أوصل لك إلى مكان كذا، أريد عليه 500 مقابل هذا، أو ما أعطيهم هناك إلا 500 أو شيء من ذلك، فإنك إن رضيت بهذا حق عمولة حق شيء لا بأس. أما أن تصرف نقدا بنقد، عملة يمنية بعملة يمنية بفارق، كما يقال مثلا أصرف 1000 مثلا 10,000 5,000 من حقهم، هذا ربا، ربا واضح. نعم.
يقول السائل: أنا كثرت علي الوساوس فكنت أسترسل فيها لقلة البصيرة، فبعد ذلك نبهت إلى أن هذا كله من الشيطان، من الخواطر ووساوسه، والآن أريد أتركها فتحسنت، لكن لا يزال عندي من ذلك كثيرا كثيرا في أمور مختلفة وأشياء، والاشتباه الوساوس علي، هل هي وساوس أم حقائق؟
مثل هذا لو استرسلت فيه ربما يشتد عليك الحال وما يدريك أنك يأتيك يعني الجنون، صلى الله العافية. فكثير من الناس وسوس حتى صار في عداد المجانين، وكان ينغمس حتى يغيب في الماء، ثم يقول هل أنا يخرج كلهم هل أنا اغتسلت بعد أن غاب في الماء، هذا شبه جنون. فاعرض عن هذا بارك الله فيك، ما للوساوس مثل الإعراض والأذكار، وأهل العلم يفتون بهذا أنه يقبل على الأذكار وقراءة قل أعوذ برب الفلق وقل رب الناس والدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعرض عن الوساوس بشدة، يعرض عنها بقوة. فإن قال لك شككك في أهلك أو في ولدك، يعني مرض، هذا مرض مهلك، يجعلك في حرب مع نفسك حتى مع أهلك، وهكذا مع ولدك ومع ابنتك ومع البيت ومع الصاحب ومع الجار ومع كل الناس، حياة مرة. استعذ بالله من ذلك واعرض عنه، ولا تبالي هذه الوساوس. كل ما جاءك الشيطان بمثل هذه الوساوس اعرض عنها، واكثر من ذكر الله ومن دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن استرسلت في ذلك فهذا ضرر عليك. قد صلينا بجانب أناس جاءهم من الوسواس نسأل الله العافية، ما تجد الإمام يركع، ويكون الإمام قد سجد وهما زال يقرأ بعض آيات الفاتحة يكررها، ويظن أنه ما قد أخرج الحرف، الحمد الحمد الحمد، هكذا يريد يخرج الدال ويسمع نفسه ويتأكد أنه قد أخرج الدال، الحمد لله لله لله، وهكذا مساكين، عذاب عذاب من الشيطان. ولو أعرض عن ذلك وقرأ وكذا هذا عافية. فأهل العلم يفتون بأن الوسواس علاجه الإعراض عنه، حتى كان بعض السلف يأتيه الشيطان أنه ما غسل يده بعد أن غسلوا الماء مبلول فيها، ويقول أما أنا غسلتها، هل عندك برهان أني ما غسلتها؟ خاطب الشيطان،